أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم، واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين.
بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن برحمتك. الحمد لله، نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما. أما بعد، قال الإمام البغوي في كتابه معالم التنزيل في تفسير القرآن: غفر الله لنا وله ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. فوطء الحائض حرام، ومن فعله يعصي الله عز وجل ويعزره الإمام إن علم منه ذلك. واختلف أهل العلم في وجوب الكفارة عليه، فذهب أكثرهم إلى أنه لا كفارة عليه، فيستغفر الله ويتوب إليه، وذهب قوم إلى وجوب الكفارة عليه، منهم قتادة والأوزاعي وأحمد وإسحاق، لما أخبرنا عبد الواحد ابن أحمد المليحي قال أخبرنا عبد الرحمن ابن أبي شريح قال أخبرنا أبو القاسم البغوي قال أخبرنا علي بن الجعد قال أخبرنا أبو جعفر الرازي عن عبد الكريم ابن أبي المخارق عن مقسم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في رجل جامع امرأته وهي حائض: إن كان الدم عبيطا فليتصدق بدينار، وإن كان صفرة فنصف دينار. قال في الحاشية: رواه الدارمي في الوضوء.
لعلها الدارمي.
الدارمي في الوضوء، وإسناده ضعيف لضعف عبد الكريم ابن أبي المخارق. قال الإمام البغوي رحمنا الله وإياه: ويروى هذا موقوفا عن ابن عباس، ويمنع الحيض جواز الصلاة ووجوبها، ويمنع جواز الصوم ولا يمنع وجوبه، حتى إذا طهرت يجب عليها قضاء الصوم ولا يجب قضاء الصلاة، وكذلك النفساء.
هذا محل إجماع تقريبا، ما في خلاف. نعم. والحديث هذا لا يصح، الجمهور على خلافه، والإمام أحمد أخذ به لأنه حديث ضعيف وفي الكفارات، فأخذ به وهو وجماعة. نعم. ولكن الإجماع على أن إتيان المرأة في الحيض محرم، لقوله تعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض، أمر للوجوب. وقال: حتى يطهرن، وفي القراءة الأخرى: حتى يطهرن. أبو بكر عاصم وحمزة والكسائي ويعقوب، يعقوب هو العاشر، يعقوب الحضرمي، فهذا قرأوها حتى يطهرن، والجمهور قرأوها حتى يطهرن. فيطهرن يغتسلن، ويطهرن ينقطع دمهن. بعدين قال: فإذا تطهرن فإذا اغتسلن. فعلى قراءة الثلاثة تكون يطهرن تأكيد ليطهرن الثانية، وعلى القراءة الثانية يكون يطهرن بيان لانقطاع الدم، ويطهرن بيان للاغتسال. ومن هنا إذا طهرت اختلف العلماء، وبعضهم قال: إذا غسلت مكان الدم يجوز إتيانها، وأبو حنيفة قال: إذا طهرت لأكثر الوقت يجوز لزوجها أن يأتيها، وإذا كان لأقل الوقت لا يجوز. وهذا كله حذر من قربان القذارة، ومما يسبب نفرة الزوج من الزوجة، لأنه أذن، والأذى يسبب الأذية، والأذية تسبب النفرة. ولذلك أمر الشرع أن يبتعد عنها في الوقت الذي يكون قربانها ضرر صحيا وضرر نفسيا. نعم. وأمرها أن تتجمل له، وأمره أن يتجمل لها، يعني الزوج يتجمل لزوجه كما هي تتجمل له، حتى تبقى الألفة والمحبة. ولا ينبغي أن يرى منها رائحة لا تنبغي، ولا لباس لا ينبغي، وما يفعله الناس. الواحد إذا أراد أن يخرج يلبس اللباس الجميل، وإذا جاء لبيته يلبس اللباس، ينبغي أن يلبس اللباس الجميل لبيته ولصلاته ولمقابلته لربه. قال تعالى: خذوا زينتكم. وما يفعله بعض الناس يأتي للصلاة بثوب النوم، هذا لا يليق، ما هو من الأقل ما يقال فيه خلاف الأولى. إذا أراد أن يذهب للعمل يأتي بثوب أنيق، وإذا أراد أن يذهب للحرم يأخذ ثوب نوم ويأتي به، هذا لا يليق. ينبغي أن يأتي للمساجد بأجمل ثيابه، وبعض السلف يتخذ ثوب ليوم الجمعة. فنعم.
قال الإمام البغوي: غفر الله لنا وله ولوالدينا وللمسلمين. ويمنع الحيض جواز الصلاة ووجوبها. ويمنع جواز الصوم ولا يمنع وجوبه.
أيوة يمنع الحيض أولا جواز وجوب الصلاة ومباشرتها، ويمنع مباشرة الصوم ولا يمنع وجوبه، ويمنع الجماع في الفرج، ويمنع حمل المصحف، ويمنع اللبث في المسجد، ويمنع عند بعض العلماء قراءة القرآن إلا إذا خاف ضياعه أو كان مما يتعوذ به. أيوة هذا يمنعه. أيوة على خلاف في القرآن. يمنع الحيض الصوم، يمنع الصوم ولا يرفع وجوبه، ويرفع وجوب الصلاة مباشرتها، ويمنع الوطأ في الفرج، ويمنع اللبث في المساجد، ويمنع رفع لمس المصحف. أيوة ويمنع قراءة القرآن عند جلة من العلماء وعند بعضهم إذا كانت تتعلم أو تتعول تأخذ جزء لا تأخذ القرآن كامل. ولذلك ما يفعله الناس الآن، ولد لم يصل إلى سن يؤمر بالصلاة، الذي لم يؤمر بالصلاة لا ينبغي أن يأخذ المصحف كاملا، وهذا الناس لا يهمها. يأتي بالطفل عنده سنتين يعطيه المصحف أو 3 سنين، هذا لا ينبغي، لأن المصحف قال ربنا لا يمسه إلا المطهرون. وأحوط الأقوال وأقربها إلى الحق أن المقصود به لا يمسه إلا المسلم المتطهر من الحدث الأصغر والأكبر. للعلماء في المطهرين 3 أقوال، أقواها أنه الطاهر يعني من الأحداث الكبرى والصغرى ومسلم، لأن الله يقول إنما المشركون، والمصحف لا يمسه إلا المطهرون. فإعطاء المصحف كاملا للصبيان هذا أقل ما يقال فيه إنه خلاف الأولى. إعطاء المصحف كاملا لمن له 2 أو 3 أو 4 ولم يكن عنده تمييز ولا يستطيع أن يتوضأ هذا خلاف الأولى. ونبي الرحمة لما جاءته التوراة حط مخدة ووضعها فوقها ليقرأ لهم الرجم، وكانوا ينكرونه. وتعظيم دين الله من الدين، وما يفعله بعض يأخذ المصحف ويحطه على الفراش، ينبغي أن ترفعه ولا تأخذ المحل الذي يوضع فيه المصحف وتعلق عليه الحاجات ولا تتكئ على هذا الأولى. أيوة. وتعظيم دين الله من الدين. وأما الاحتقار المصحف ردة، من رمى المصحف ردة، من دعس على المصحف ردة على طول، ما فيه. فذلك ينبغي أن نتنبه من هذا. وبعض الناس يقول لك هذا التشدد، ما هو التشدد في احترام المصحف ومحبته لا يضر، وهذا كلام الله يقسم به، تقول والمصحف ويبر لأنه كلام الله ويجب أن تبر اليمين كما سيأتي، فهو كلام الله معجز، فينبغي أن يحترم وأن يكون محل تقدير، وأن لا يمسه الجنب، وأن لا تقرأه الحائض ولا النفساء ولا من عليه جنابة. الذي عليه جنابة لا يقرأ القرآن حتى يغتسل. نعم.
قال الإمام البغوي غفر الله لنا وله وللمسلمين: ويمنع الحيض جواز الصلاة ووجوبها، ويمنع جواز الصوم ولا يمنع وجوبه، حتى إذا طهرت يجب عليها قضاء الصوم ولا يجب قضاء الصلاة، وكذلك النفساء. قال الإمام البغوي رحمنا الله وإياه: أخبرنا أبو عثمان سعيد بن إسماعيل الضبي، سعيد بن إسماعيل الضبي قال: أخبرنا أبو محمد عبد الجبار بن محمد الجراحي قال: أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي قال: أخبرنا أبو عيسى الترمذي قال: أخبرنا علي بن جحر بن حجر بن حجر قال: أخبرنا علي بن مسهر عن عبيدة بن متعب بن معتب الضبي عن إبراهيم النخعي عن الأسود عن عائشة قالت: كنا نحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نطهر فيأمرنا بقضاء الصيام ولا يأمرنا بقضاء الصلاة. رواه البخاري. ولا يجوز للحائض الطواف بالبيت ولا الاعتكاف في المسجد ولا مس المصحف ولا قراءة القرآن ولا يجوز للزوج غشيانها.
أيوه، هذه أيضا خمسة ذكرها: الطواف، وما قاله بعض الفضلاء من أن الحائض تطوف، هذا أقل ما يقال فيه، إنه خلاف الأولى مع كثرة ما قاله وعلمهم وفضلهم. لماذا؟ لأن نبي الرحمة قال لزوج أبي بكر لما ولدت محمد في ذي الحليفة، قال: اعملي ما يعمل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. ما قال إلا إذا كانت الرفقة تريد أن تخرج عنك. وقال لإحدى أمهات المؤمنين لما جاءها الحيض، قال: بأبي وأمي عقراء حلقاء أحابستنا هي؟ قالوا: إنها طافت طواف الإفاضة، طافت طواف الزيارة، فأسقط عنها طواف الوداع ولم يأمرها بالذبح. فلو كان للحائض طواف لما قال عقرى حلقاء حابستنا هي. فأقل ما يقال في من يقول إن الحائض تطوف إنه قول ضعيف يصادم النصوص مع احترامنا لمن قال به. وكون أن الإنسان عالم لا يمنع من أن تصدر منه أقوال مرجوحة، وكون أن الإنسان جاهل لا يمنع أن تصدر منه أقوال راجحة، ويبقى هذا عالم قال قولا مرجوحا، ويبقى هذا جاهل قال قولا راجحا، ولا يرفع شيء. والقياس من شروطه فقد النص، من شروط القياس فقد النص، فإذا وجد نص لا قياس. قالوا: إذا وجد النص القياس يسمى فيه القدح، يسمى فساد الاعتبار، والخلف للنص أو إجماع دعاء فساد الاعتبار كل من وعى. أيوة، فلا يقاس إلا عند فقد ما لا النص. فإذا وجد النص وأنه قال غير أن لا تطوفي بالبيت وقال عقرى حلقاء حابستنا هي، ننظر إلى أن الدين يسر وأن كل شيء إذا اضطر يفعل، هذا في الأمور القياسية اللي ما فيها نص، أو في الأمور التي ورد فيها نص كقوله: حرمت عليكم الميتة والدم، بعدين قال: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف للإثم. وما ذكر هناك قال: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدره. لكن من قال هذا قال: أولا أبو حنيفة يرى الطهر الوضوء يراه واجب، منفصل عن الطواف. أبو حنيفة يرى الطهر للطواف واجب، فإذا عملت الطواف بغير الطهر تركت واجبا ويلزمك دم. الأمر الثاني أن كل شيء اضطر له يعني يخفف فيه. قال: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطرتم إليه. وهذه المرأة أهلها بعيد تبقى عنهم تهلك، تمشي ما أنهت حجها مشكلة، فأخذ من هنا وهنا وهنا وقال تطوف بالبيت، وأخذ به كثير من العلماء. لكن الآن الأمر أصبح سهل، الأرض كلها أصبحت كالقرية الواحدة، والوفود يمكن تبدل مكانها بمكان أخرى، فالأمر سهل. وأقل ما يقال في هذا إنه قول مرجوح، مرجوح ما هو ضلال، مرجوح. في فرق بين الراجح والمرجوح وبين الضلال. أقوال الأئمة لا يقال فيها ضلال، انتبهوا. قول قاله أبو حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد، الأئمة الأربعة ومن على شاكلتهم كالأوزاعي والطبري، وهؤلاء أقوالهم لا يقال فيها ضلال، يقال فيها راجح ومرجوح. أيوة، لأن الضلال في شيء ما له وجه، أما اللي فيه وجه يقال فيها راجح ومرجوح. وإن كان الأخذ بالراجح واجب لكن لا يسمى في العرف إنه ضلال، فلنتنبه لذلك.
قال الإمام البغوي رحمنا الله وإياه: ولا يجوز للحائض الطواف بالبيت، ولا الاعتكاف في المسجد، ولا مس المصحف، ولا قراءة القرآن.
على خلاف في قراءة القرآن، نعم.
ولا يجوز للزوج غشيانها.
يعني ولا يجوز للزوج أن يطأ زوجه في فرجها إذا كانت حائض، أما يباشرها إذا وضع شيء على ذلك المحل، نعم. ولكن الفرج وقت الحيض والدبر ممنوعان، الدبر ممنوع في كل وقت، ملعون من أتى أهله في دبرها، أما القبول في وقت الحيض، أما إذا طهرت فاختلف العلماء، نعم.
قال الإمام البغوي رحمنا الله وإياه: أخبرنا عمر بن عبد العزيز قال أخبرنا القاسم بن جعفر قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي قال أخبرنا أبو داود قال أخبرنا مسدد قال أخبرنا عبد الواحد بن زياد قال أخبرنا أفلت بن خليفة قال حدثني جسرة بنت دجاجة قال
ضعيفة، نعم.
قالت سمعت عائشة تقول جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد.
ووجوه بيوت أصحابه، أيوة.
ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد،
أيوة.
فقال وجهوا هذه البيوت عن المسجد، فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. قال في الحاشية: رواه أبو داود كتاب الطهارة، كتاب الطهارة باب في الجنب يدخل المسجد. قال المنذري وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير وفيه زيادة، وذكر بعده حديث عائشة.
إلا خوخة أبي بكر، نعم، تفضل.
سدوا هذه الأبواب إلا باب أبي بكر. ثم قال هذا أصح، وقال الخطابي وضعفوا هذا الحديث، وقالوا أفلت راويه مجهول لا يصح الاحتجاج بحديثه، وقد ضعفه الألباني وقال وفيه جسرة بنت دجاجة. قال البخاري وعند جسرة عجائب. قال البيهقي وهذا إن صح فمحمول في الجنب على المكث فيه دون العبور بدليل الكتاب.
أيوة قال ردوا حولوا هذه البيوت عن المسجد، لأن هذا يمكن قبل قوله تعالى ولا جنوبا إلا عابري سبيل، يمكن قال هذا قبل هذا بأبي وأمي، أو يكون المقصود اللبث في المسجد. أما المرور من المسجد للجنوب مصرح به، ولذلك قال ذكر أشار إلى هذا لأنه يقصد الآية ولا جنوبا إلا عابري سبيل. نعم. وفي بعض الأمور توقيفية، الشريعة في أشياء ينهى عنها لضررها، وفي أشياء ينهى عنها ليقول المتقي سمعا وطاعة فيرفع، ويقول المجرم لماذا، ما الفائدة في هذا، فيعاقب. ولذلك يعني المطالبة بالعبادة هي للابتلاء، للابتلاء. قال خلق الموت والحياة ليبلوكم، وقال وما خلقت الجن والإنس على أصح التفاسير إلا لآمرهم وأنهاهم فيعبدني من قدرت له السعادة ويعصيني من قدرت عليه الشقاوة. هذا هو الأقوى، خلاف لما قال ابن جرير الطبري وشائع بين الناس. وقال الوالد رحمة الله علينا وعليهم جميعا التحقيق هذا، لأنه هو الذي تدل عليه الآيات، وبالإمكان الرجوع إلى الآية في الجزء السابع من أضواء البيان. نعم. قال إلا ليعبدون، أي عام مقصود به الخصوص، أو في الكلام مقتضى إلا لآمرهم وأنهاهم. أما الطبري فقال ليعبدوني، أي ليطيعوني طوعا أو كرها، كما قال تعالى ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها. نعم. ولكن النصوص كثيرة أن خلقهم للابتلاء. نعم. قال هناك خلق الموت والحياة ليبلوكم، وقال خلق الموت والحياة في الآية الأخرى الملك ليبلوكم، وفي هود وقال في آخر هود ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، خلقهم للرحمة ولماذا وللاختلاف. وقال هناك فمنهم شقي وسعيد، وقال فريق في الجنة وفريق في السعير، وقال أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون، وقال جل وعلا أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون، مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع. نعم.
قال الإمام البغوي غفر الله لنا وله ولوالدينا وللمسلمين، قوله تعالى حتى يطهر، قرأ عاصم برواية أبي بكر وحمزة والكسائي
ويعقوب العاشر، هو يذكر التسعة لأن البغوية قارئ، وهو أخذ تفسيره من الثعلبي، إلا أنه يعني شال عنه الأحاديث الموضوعة، ما فيه موضوعات، لكن أحيانا يكون فيه بعض الأحاديث ضعيفة يبينها، ويأتي بالقراءات التسعة. أما خلف العاشر لأنه لم ينفرد لا يأتي به، كما قال ابن الجزري في الطيبة ولا رمز يرد عن خلف لأنه لم ينفرد، فذلك هو لا يأتي به. فهنا أتى بالثلاثة، أبو بكر الراوي الأول عن عاصم وحمزة والكسائي، وترك يعقوب، ويعقوب ذكره القراء والمفسرون كابن عاشور وقبله بن عطية في كتابه القيم المحرر الوجيز، هذا أجمع كتاب للإتيان بالقراءات المتواترة والشاذة، موسوعة في القراءات. نعم، وهو رجل متقدم نسبيا، والشيخ بن تيمية أخذ عليه أنه يأتي بأقوال السلف ويرجح غيرها، يقول بأقوال السلف، يقول قال أبو محمد، يقصد نفسه، ويأتي بكلام من نفسه، فقس عليه شوي لأجل هذا، رحمة الله على الجميع. نعم.
قال الإمام البغوي رحمنا الله وإياه: قرأ عاصم برواية أبي بكر وحمزة والكسائي بتشديد الطاء والهاء،
يطهرنا. نعم،
يعني يغتسلن. وقرأ الآخرون بسكون الطاء وضم الهاء
يطهرن، نعم، ينقطع دمهن. أيوه.
فخفف، ومعناه حتى يطهرن من الحيض وينقطع دمهن. قوله تعالى: فإذا تطهرن، يعني اغتسلن. قوله تعالى: فأتوهن، أي فجامعوهن. قوله تعالى: من حيث أمركم الله، أي من حيث أمركم أن تعتزلوهن منه، وهو الفرج. قال مجاهد وقتادة وعكرمة، وقال ابن عباس: طئوهن في الفرج ولا تعدوه إلى غيره، أي اتقوا الأدبار. وقيل: من بمعنى في، أي في حيث أمركم الله تعالى، وهو الفرج، كقوله تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، أي في يوم الجمعة. وقيل: فأتوهن، أي الوجه الذي أمركم الله أن تأتوهن، وهو الطهر. وقال ابن الحنفية: من قبل الحلال دون الفجور. وقيل: لا تأتوهن صائمات ولا معتكفات ولا محرمات، وأتوهن وغشيانهن لكم حلال. واعلم أنه لا يرتفع تحريم شيء مما منعه الحيض بانقطاع الدم ما لم تغتسل أو تتيمم
إلا أمرين. نعم،
عند عدم الماء إلا تحريم الصوم، فإن الحائض إذا انقطع دمها بالليل،
نعم،
ونوت الصوم فوقع غسلها بالنهار صح صومها. والطلاق في حال الحيض يكون بدعيا، وإذا طلقها بعد انقطاع الدم قبل الغسل لا يكون بدعيا.
هذان الأمران. نعم.
وذهب أبو حنيفة رضي الله عنه إلى أنه إذا انقطع دمها لأكثر الحيض، وهي عدة 10 أيام، يجوز للزوج غشيانها قبل الغسل. وقال مجاهد وطاووس: إذا غسلت فرجها جاز للزوج غشيانها قبل الغسل. وأكثر أهل العلم على التحريم ما لم تغتسل أو تتيمم عند عدم الماء، لأن الله تعالى علق جواز وطئها بشرطين بانقطاع الدم والغسل، فقال: حتى يطهر، يعني من الحيض. قوله تعالى: فإذا تطهر، يعني اغتسلن. قوله تعالى: فأتوهن. ومن قرأ يطهرن بالتشديد فالمراد من ذلك الغسل، كقوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا، أي فاغتسلوا. فدل على أن قبل الغسل لا يحل الوطء. قوله تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. قال عطاء ومقاتل بن سليمان والكلبي: يحب التوابين من الذنوب ويحب المتطهرين بالماء من الأحداث والنجاسات. وقال مقاتل ابن حيان: يحب التوابين من الذنوب والمتطهرين من الشرك. وقال سعيد بن جبير: التوابين من الشرك والمتطهرين من الذنوب. وقال مجاهد: التوابين من الذنوب لا يعودون فيها، والمتطهرين منها لم يصيبوها، والتواب الذي كلما أذنب تاب. نظيره قوله تعالى: فإنه كان للأوابين غفورا. قال الإمام البغوي رحمنا الله وإياه: قوله تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. قال الإمام البغوي: أخبرنا أبو سعيد أحمد بن إبراهيم الشريحي قال أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي قال أخبرنا عبد الله بن حامد الأصبهاني قال أخبرنا محمد بن يعقوب قال أخبرنا ابن المنادي قال أخبرنا يونس قال أخبرنا يعقوب القمي عن جعفر بن المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت. قال: وما الذي أهلكك؟ قال: حولت رحل البارحة.
حولت
رحل البارحة. فلم يرد عليه شيئا، وأوحى الله إليه: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. يقول: أدبر وأقبل واتق الدبر والحيضة. قال الإمام البغوي رحمنا الله وإياه: أخبرنا أحمد ابن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أحمد بن الحسين الحيري قال أخبرنا حاجب بن أحمد الطوسي قال أخبرنا عبد الرحيم بن منيب قال أخبرنا ابن عيينة عن ابن المنكدر أنه سمع جابر ابن عبد الله يقول: كانت اليهود تقول في الذي يأتي امرأته من دبرها في قبلها: إن الولد يكون أحول. فنزلت: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم.
السياق يرد على من يقول إن نساءكم فأتوا حرثكم أنى شئتم في غير القبل، لأن غير القبول ليس محلا للحرث، وقال: نساؤكم حرث لكم، مكان لزرع النطف ليأتي الأبناء، والدبر ليس محل الحرث. فلذلك هذا القول قول مهجور مرذول ترده النصوص الصريحة. أيوة، ملعون من أتى أهله في دبرها. وإنما مقبلات مدبرات جابيات قائمات، يعني زوجك حرث لك فأتيها في مكان الحرث على أي جهة على أي حالة شئت، هذا هو المطلوب. نعم.
وروى مجاهد عن ابن عباس قال: كان من شأن أهل الكتاب ألا يأتوا النساء إلا على حرف، وذلك أستر ما تكون المرأة. وكان هذا الحي من الأنصار قد أخذوا بذلك من فعلهم، وكان هذا الحي من قريش يتلذذون منهن مقبلات ومدبرات ومستلقيات. فلما قدم المهاجرون المدينة تزوج رجل منهم امرأة من الأنصار، فذهب يصنع بها ذلك، فأنكرت عليه وقالت: إنا كنا نؤتى على حرف، فإن شئت فاصنع ذلك وإلا فاجتنبني. حتى سرى أمرهما فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى: نساؤكم حرث لكم. الآية يعني موضع الولد. قوله تعالى: فأتوا حرثكم أنى شئتم، أي مقبلات ومدبرات ومستلقيات. وأنى حرف استفهام يكون سؤالا عن الحال والمحل، معناه كيف شئتم وحيث شئتم، بعد أن يكون في صمام واحد. وقال عكرمة أنى شئتم إنما هو الفرج، ومثله عن الحسن. وقيل حرث لكم، أي مزرع لكم ومنبت للولد بمنزلة الأرض التي تزرع. وفيه دليل على تحريم الأدبار، لأن محل الحرث والزرع هو القبل لا الدبر. وقال سعيد بن المسيب: هذا في العزل، يعني إن شئتم فاعزلوا وإن شئتم فلا تعزلوا. وسئل ابن عباس عن العزل فقال: حرثك إن شئت فأعطش وإن شئت فروي. وروي عنه أنه قال: تستأمر الحرة في العزل ولا تستأمر الجارية. وبه قال أحمد: وكره جماعة العزل، وقالوا هو الوأد الخفي. وروي عن مالك عن نافع قال: كنت أمسك على ابن عمر المصحف فقرأ هذه الآية: نساؤكم حرث لكم، فقال: أتدري فيما نزلت هذه الآية؟ قلت: لا. قال: نزلت في رجل أتى امرأته في دبرها فشق ذلك عليه فنزلت هذه الآية. قال الإمام البغوي رحمنا الله وإياه: ويحكى عن مالك إباحة ذلك، وأنكر ذلك أصحابه. وروي عن عبد الله بن الحسن أنه لقي سالم ابن عبد الله فقال له: يا أبا عمر، ما حديث يحدث نافع عن عبد الله؟
ما حديث يحدث نافع؟ أيوة،
ما حديث يحدث نافع عن عبد الله أنه لم يكن يرى بأسا بإتيان النساء في أدبارهن؟ فقال: كذب العبد وأخطأ، إنما قال عبد الله: يؤتون في فروجهن من أدبارهن.
هذا الكلام، نعم.
والدليل على تحريم الأدبار ما أخبرنا عبد الوهاب بن محمد ابن الخطيب قال أخبرنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال قال أخبرنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عمر بن محمد ابن علي ابن شافع قال أخبرني عبد الله ابن علي السائب عن عمر عن عمرو بن أحيحة ابن الجلاح عن خزيمة ابن ثابت أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن إتيان النساء في أدبارهن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: في أي الخرمتين، أو في أي الخرزتين، أو في أي الخصفتين، أمن دبرها في قبلها فنعم، أو من دبرها في دبرها فلا، فإن الله لا يستحيي من الحق. لا تأتوا النساء في أدبارهن. قال الإمام البغوي رحمنا الله وإياه: أخبرنا أحمد بن إبراهيم الشريحي قال أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي قال أخبرنا عبد الله الحسين ابن محمد الحافظ قال أخبرنا عمر ابن أحمد ابن القاسم النهواندي قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن سليمان الحضرمي قال أخبرنا عبد الله بن أبان قال أخبرنا يحيى بن زكريا ابن أبي زائد عن مسلم ابن خالد عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملعون من أتى امرأته في دبرها. قوله تعالى:
وقدموا لأنفسكم.
قال عطاء: التسمية عند الجماع. قال مجاهد: قوله تعالى:
وقدموا لأنفسكم،
الدعاء المشهور، نعم،
أي إذا أتى أهله فليدع:
اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. لو أن أحدكم أراد أن يأتي أهله فقال هذا، إذا قدر الله بينهما لن يضره الشيطان. نعم. وقيل قدموا لأنفسكم الفرض، الأولاد يموتون صغار يكون لهم الأجر، وهذا من اختلاف التنوع. نعم.
قال الإمام البغوي رحمنا الله وإياه: أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا جرير عن منصور عن سالم عن كريب عن ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا. وقيل قدموا لأنفسكم، يعني طلب الولد. قال الإمام البغوي رحمنا الله وإياه: أخبرنا أبو عبد الله محمد ابن الفضل الخرقي قال أخبرنا أبو الحسن علي بن عبد الله الطيسفوني قال أخبرنا عبد الله بن عمر الجوهري قال أخبرنا أحمد بن علي الكشميهني قال أخبرنا علي بن حجر عن العلاء عن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية أو علم ينتفع به.
صدقة جارية،
صدقة جارية
أو صدقة جارية كل يمشي، وعلم ينتفع به
أو ولد صالح. نعم. يدعو نفتفل. له خلاص. وقيل
نكمل إن شاء الله غدا بعد القراءة.
جزاك الله خيرا.
هنا سأل سؤال عن عدم المبيت بمنى وعدم الرمي، وعنده أبوه مريض في المستشفى، لا ذنب عليه، وبعض العلماء يقول لا شيء عليه، وبعضهم يقول إن أراد الاحتياط فليذبح، وإذا كان معذورا يسقط عنه المبيت كالعباس، ولكن الرمي يمكن يعمله في اليوم الأخير، فإن تركه الأولى أن يذبح احتياطا.